عليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر والعلم الزاهر والنور الأنور المحمود الأحمد محمد وعلى آله أولياء الحمد. لازلنا في الجهة الثانية من حرمة الكذب، وهو بحث يعني الموضوع في الكذب، أنواع الكذب، تعريف الكذب ما هو. ومر بنا أنه لتنقيح هذا البحث لابد من الغوص في والخوض في معنى الإخبار والإنشاء، لأن الكذب من صفات الجملة الخبرية أو الخبر والإخبار، فلا بد من ذلك وفي مقابل الإنشاء. ومر بنا بحوث الإخبار، ولازلنا في أثناء بحث حقيقة الإخبار. فالإخبار كما مر الفاصل بينه وبين الإنشاء أن الإخبار حكاية عن واقع موجود كما مر بنا، سمى فيما مضى موجود عيني أو ما هو الوقت الراهن أو ما سيأتي، بينما الإنشاء ليس هو يرتبط بواقع موجود عيني خارجي، وإنما الإنشاء يعني نعم وجود افتراضي، وجود افتراضي من هذا القبيل. من هذا القبيل مر على الإنشاء أيضا، هو بالدقة إنشاء اعتباري، نفس مو فقط المنشأ اعتباري، نفس الإنشاء هذا إنشاء اعتباري، بينما الأخبار فيه جنبة تكوينية ويحكي عن شيء تكويني، الحكاية نوع من التكوين. مر بنا أيضا أن الإخبار يشترك مع الإنشاء في أن وجود ألفاظ، ثم هاي الألفاظ لمعاني تصورية، ثم المعاني التصورية إلى معاني استعمالية، والمعاني الاستعمالية إلى معاني تفهيمية. ومر بنا أن هذا الترامي والتعدد في المدلول والدلالة، المدلول والدلالة والدال، عند دال مدلول ودلالة، هذا الترامي بعد ما ننتقل من المعنى التصوري تتدخل إرادة المتكلم في الدلالة أو الدال، تتدخل ماذا؟ إرادة المتكلم، وإرادة المتكلم إرادات متعددة، إرادة المتكلم إرادة استعمالية وإرادة إرادة تفهيمية، إرادة تفهيمية. معروف لدى علماء البلاغة ولدى علماء الأصول، أصول الفقه، أن المدلول الاستعمالي والمدلول التفهيمي معنى تصديقي وليس معنى تصوري، معنى تصديقي. ومقصودهم من أنه معنى تصديقي ليس مرتبط بالوجود الخارجي العيني الذي يحكيه الخبر والإخبار، ليس مرادهم من المعنى التصديقي. إذن أي شيء مرادهم من المعنى التصديقي؟ يقول مرادنا من المعنى التصديقي أن هذا المعنى أراده استعمالا المتكلم، هذا تصديق، هذا نفسه قضية خارجية، وهي موجودة في الإنشاء بعد، أن هذا المعنى أراده استعمالا المتكلم سواء كان في الإنشاء أو في الإخبار. أي شوف هذا لاحظ معنى تصديقي، يعني معنى يعني نوع من الشيء من التكوين، بخلاف المعنى التصوري معنى انفرادي. ما لي ربط بالتصديق؟ ما لي ربط بالوقوع الخارجي المعنى التصوري؟ وأما المعنى الاستعمالي فهو معنى تصديقي، يعني شنو؟ يتصفه بأنه تعلقت به الإرادة الاستعمالية، والإرادة الاستعمالية أمر تكويني، الإرادة الاستعمالية، لذلك يسمونه معنى تصديقي. المعنى الاستعمالي في نفسه بغض النظر عن المعنى الجدي، نفس المعنى الاستعمالي يسمونه معنى تصديقي، يعني فيه بالتالي معنى تكويني. جيد. أيضا المعنى التفهيمي هم معنى تصديقي، ومر بنا أن المعنى التفهيمي كيف يوصل إليه بتوسط المعنى الاستعمالي بضميمة ماذا؟ الإرادة الاستعمالية، الإرادة عفوا التفهيمية. والمعنى الاستعمالي المعنى الاستعمالي يوصل إليه بتوسط ماذا؟ المعنى التصوري والإرادة الاستعمالية. أمس اليوم أمس، بالتالي هاي أمور لازم نلتفت لها. المعنى التصوري مع الإرادة الاستعمالية تولد المعنى الاستعمالي، المعنى الاستعمالي مع الإرادة التفهيمية تولد المعنى التفهيمي. فالمعنى التفهيمي مسبب عن الإرادة، المعنى التفهيمي مسبب عن الإرادة التفهيمية، والمعنى الاستعمالي مسبب عن الإرادة الاستعمالية. جيد. بعد ذلك المعنى التفهيمي المدلول عليه، المعنى التفهيمي مع الإرادة الجدية نصل إلى المعنى الجدي. فالمعنى الجدي مع المعنى الجدي يوصل إليه بتوسط المعنى التفهيمي والإرادة الجدية، نصل إلى المعنى الجدي. وربما يكون في بعض المتكلمين حسب قدرته معنى جدي ثاني وراء الأول. كيف التفهيمي طريق إلى الجدي؟ المعنى الاستعمالي طريق للتفهيمي، مع أنه معنى لكن ليس هو غاية الغايات، هو غاية متوسطة. يعبر عنه شنو؟ غاية متوسطة، أراده المتكلم لكن إرادة متوسطة. أراده ولا ما أراده؟ تريده ولا ما تريده؟ تريده، بس تريده إرادة متوسطة. المعنى الاستعمالي وراء الإرادة التفهيمية، الإرادة التفهيمية إرادة نهائية، نور إرادة متوسطة. متوسطة هاي المتوسطات أيضا درجات. لا 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 لا، لازلنا في استعمال لفظ في معنى استعمال لفظ في أكثر معنى. لاحظ هذا اللفظ استعملت في معنى 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 عرضي، معاني استعمالية متعددة عرضا، صارت مثل ما يقولون لوحة من معاني استعمالية. لا، هذا معنى استعمالي طولي، هذا جانب طولي مترامي، تصوري استعمالي تفهيمي جدي، أول جدي ثاني ثالث رابع مليون جدي. شلون عند أجداد جدودة جدي جدي. نعم، لكن طوليا غير استعمالات في أكثر معنى، عرضيا تستعمل في أكثر معنى، ثم الاستعماليات إلى التفهيمات، ثم التفهيمات إلى هي طبعا منظومة الكلام، يعني منظومة الكلام هكذا. أحد تفسيرات البطون في القرآن أو في كلام أهل البيت الوحي عموما، سواء قرآنا أو حديثا شريفا، بطون سبعين بط، أحد تفسيراته ترامي المعاني الجدية. أحد تفسيراته، مو كله، ترامي الجدية. عندما يقص علينا القرآن قصص الأنبياء، مريم، آسيا، سارة، كلثم، أم موسى، مجموعة نسائية اصطفائية كبيرة، هي أم موسى وحياديها، فكيف بأم أمير المؤمنين؟ أعظم أعظم. على كل، فالمقصود هذا المطلب، إذا كانت سارة ترى جبرائيل وتتكلم معه بنص القرآن، فكيف بأم أسد الله في الوراء؟ شيء طبيعي، شيء آخر، ثلاثة أيام في الكعبة. على تقدير هذا المطلب نريد أن نقول أنه، فكيف بعد بآمنة بنت وهاب؟ الله أعظم وأعظم. أي فالمقصود أيام ما كان في القرآن يقص لنا قصص الأمهات، إحنا من نسبح في بحر نورهن، على كل أنوار عجيبة. أيضا استعرض لنا القرآن الأنبياء والأوصياء وكذا وفلان، أمرنا بالاعتقاد بهم أم لا؟ أمرنا بالاعتقاد بهم أم لا؟ أمرنا أم لم يأمرنا في القرآن؟ والمؤمنون آمنوا، كل آمن بالله ورسله وكتبه وملائكته وكذا المجرى، فيأمرنا بالإيمان بهم أم لا؟ يأمرنا. إذا مراد جدي هم أم لا؟ نعم، مراد جدي أم لا؟ نعم. ما عليك القرآن يقول هذا جدي أول، الجدي الثاني وراءهم، إن في قصصهم عبر عبر مو توقف، مع أنهم هذين مرادين ويجب أن تؤمن بهم، أعبر في من هو أعظم منهم، إنما ذكرتم أنا مو لهم، مو هم، لا يشغلونك، موسى، عيسى، نوح، مريم، سارة، في من هم أعظم منهم، أنا لديك توصل إدلاك لك الذي ذكر القرآن عنهم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا، وكل الدين فيهم. شو؟ فعندنا جدي وعندنا جدي وراء، وهذه قاعدة تفسيرية عظيمة في القرآن غفلها كثير من المفسرين الخاصة للأسف. شو هي قاعدة مهمة من أمهات قواعد تفسير القرآن الكريم؟ إن في قصصهم عبر عبور. يا أخي عبور، نقطة سيطرة، نقطة وقوف، ولا نقطة عبور؟ عبر، ما تعبر ما وصلت لغايات القرآن النهائية، بعدك أنت في وسط الصراط، ما تجاوزت الصراط. مع أن هذه النقاط يعني ما ذكر القرآن في مريم مراد ويجب أن تؤمن به، بس مو هو جدي نهائي، جدي وليس تفهيمي فقط وليس استعمالي، جدي، ولكن في جدي. شوف شوف خريطة البحث في الدلالة شقد مهمة في العلوم الدينية، بحث الأخبار من شاء علم البلاغة ما ندرس، مطول ما ندرس، أصول ما ندرس، شاش ما ندرس ينزل علينا الوحي إذا شلون؟ هاي العلوم الدينية تريد لها بحث، ما يصير يا أخي. لا مطول يدرس، لا مختصر يدرس، لا كذا، لا مغني لبين، لا فلان، لا شرح النظام، أي لا شمسية، لا فلان، ما يصير يا أخي إلا وحي ينزل علينا، شلون يصير؟ فالمقصود طبعا حتى المناطق بحثوا الإخبار والإنشاء هم مهم، ده مهم. طبعا هذا أحد معاني بطون القرآن، بطون 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 بطون. البطون أعظم أو الظهور أعظم، البطون أعظم، بس بطون ضمن موازين، ضمن موازين بطين الأنزع البطين. بطون هنا مو بطون البدن، بطون العلم يعني خفايا. الأنزع البطين يعني خفي، سره كنه خفي، كنه خفي صلوات الله عليه. فالمقصود أيما كان هكذا، أحد معاني البطون هي هذه بحسب قواعد نص القرآن الكريم، مع أنه يأمر القرآن بالاعتقاد بكذا بكذا، لكن أعبر مع ذلك في جدية ثانية آخر وجديات أكثر وأكثر. جيد، إلى أنه في جدي بعد وراء أهل البيت عليهم السلام، وهو أنها آيات أسماء الله، وصول التوحيد الله عبرهم بكم عرف الله. شوف شوف ترامي الجدي شلون يصير، ترامي الجدي هلما جرى. حبل ممدود طرف منه عند الناس وطرف منه عند الله، يعني ما في درجات ترقى. لأن الظاهر نعم سبب ميسور عندك عامة الناس، لكن لابد ترتقي إلى ما هو أعظم وهو المطون. فالجدي إذن لا ينحصر في الكلام، هذا فضلا عما إذا قلنا بأنه بعد اللفظ يستعمل في عرض واحد في أكثر من معنى استعمال كما هو الصحيح. هذا نوع من تنوع الدلالة للجملة الواحدة القرآنية أو الروائية، وكلها صح وحق وليس تلاعب، ضمن موازين. لأن من قال من الأصوليين ليس من اللعيبيين، من من؟ من علماء الأصول أو الإخبار، يعني ما كان من قال من علماء الأصوليين بأن اللفظ يستعمل في أكثر من معنى يريد يلعب ويقول موازين. والذي قال وليس فقط بإمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل قال ماذا؟ بوقوعه. ومن قال بوقوعه السيد الخوي رحمه الله عليه، من سلالة كاشف غطاء الشيخ جعفر كاشف غطاء أمًا أغنج في سمو، هو من سلالة صهر الشيخ جعفر كاشف غطاء صاحب هداية المسترشدين، أي التقي نعم الأصفهاني، من سلالة أغنج في هم الكبار الفقهاء كذا. هم مو بس أبوهم الزوج من بيت كاشف غطاء، خوالهم جدودتهم زيجات بيت كاشف غطاء متعددة وياهم. المهم هذا النسل العلماء ما شابه ذلك، أغا نجفي معروف كبير من علماء فقهاء كذا، ويقول وهو قوي العارضة في علم البلاغة بعد، فيقول بوقوع بكثرة، وهو كثيرون قائلون من علماء الأصول قائلون باستعمال اللفظ في أكثر من معنى إمكانا و وشنو وقوعا وقوعا. زين، فإذا كان هكذا هذا مو أنت أيها الفقيه تريد تستنبط، أنت أيها المفسر وفق هذا المبنى ما تراعي، يقول ممتنع استعمال اللفظ في أكثر من معنى، ممتنع أن الآية تقول لها معنيين، تلاعب بالقرآن يا أخي، تلاعب أنت تتلاعب بمعلوماتك وبمعرفتك الضئيلة. العلماء ذكروا قرروا يمكن للآية الواحدة أن تستعمل معنيين ثلاثة أربعة. هل المعنى استعمالي يا الله ثم التفهيمي يا الله ثم الجدي يا الله ثم الجديات، بل آية واحدة لها 20 معنى. رحمة الله على السيد محسن الحكيم في كتابه حقائق شرح الكفاية حقائق الأصول ذكر عن أحد علماء سامراء أو من علماء الإمامية 30 يوم حضروا عنده كل يوم يقرر للآية ظهور يخالف المعنى الذي ذكره قبل 30 معنى ظاهر. علماء يحضرون درسه. الآن تطرح هذه البحوث هذا هلوسي هذا بطوني هذا عرفاني هذا صوفي بابا لا ربط هذا بالصوفية والباطنية وكذا ولا ربط الفلاسفة ولا هذا ميزان مبنى علماء الأصول. وأين أنت من علماء الأصول؟ أين تشدقك بعلماء الأصول؟ أين سطحيتك وقشريتك؟ طالب بالموازين بالشواهد. واللطيف سيد محسن الحكيم ينقل عن ذلك العالم كل يوم يأتي بشواهد وغير متناقضة مع بعضها البعض. والشيخ خوي يلتزم به أغنى جيدة وعواجة زرافات من العلماء دين الصوفية دين باطنية عرفانية موازين أصولية. أنت تتشدق بعلم الأصول تشدق أو بندقية وتبندق موازين دي أين ذهبت؟ وين الفحول راحوا؟ كساد في سماع العلم أو ماذا محتاجة؟ إذن قضية الاستعمال فيها إذن ندرس في علم الأصول ندرس في علم في كتاب كيف أنت تتشدق بأنك أصولي وكفائي وكذا وإيش هو وأبرأ ما تكون من الأصول والكفائية. حين يحين العمل العلمي أبدا ما تريد ترعى الموازين مشتهيات وكذا في حاجة. فإذا الآية الواحدة الرواية وأيضا وأين هذا البحث أيضا في الروايات هيك الكلام دم بابا رواية رحمة الله عليه مثلا النراقي يذهب إلى أن كل شيء لك حلال حتى تعلم 3 قواعد يستفيد منها. سوى لو هذا بشكل يقطع الجملة مو استعمال لفظ أكثر المعنى بس يعني قريبة الأفق. ونفس صاحب الكفاية يقبل لا تنقض اليقين بالشك إذا على قاعدتين أو 3. فقضية هذا لو يفتح باب بعد في الفقه بموازين متلاعب شلون الإخباريين يخافون يغوصون في القضايا التحليلية. ما أقصد المحققين من الإخباريين السطحيين من الإخباريين السطحيين من الأصوليين هم أزمة في الاجتهاد يعني عقبة في الاجتهاد. احنا كلامنا في الموازين وفي القوانين وفي الضوابط والشواهد متلاعب. نعم الحشوية من الإخباريين مو كل الإخباريين ولا تعال تشوف المجلسي والصدوق لما يغوصلك في تحليل المعاني ما شاء الله ما شاء الله أمهر من كثير من متوسطي الأصوليين. بس مقصود هاي تحليل المعاني هذا ثروة مهمة في الاستنباط وليس افتراء على الله ورسوله كل على الموازين والشواهد. بحث مهم دي لاحظ هاي بحوث علوم المقدمات في السطوح وكذا يا أخي أسس الاجتهاد بها أمهات العلوم بها يجب الالتفات إليها على أي تقدير. فنرجع إلى هذا المطلب الآن وإلا ما الضير إنه رواية واحدة في الفروع يستفاد منها مفادات متباينة بدون تناقض بشواهد متعددة. أولا يقولوا استعمال لفظ أكثر معنى بشواهد شرطا يكون بشواهد وقرائن بلا شك ما المعنى في ذلك ولم يجرى كذلك في المعارف كذلك في التفسير كذلك كذلك المهم الانضباط بالموازين وأن لا يخالف الضرورات وهي الضوابط العامة الموجودة. جيد. فإذا الإرادة الاستعمالية دخيلة في ماذا؟ في المعنى الاستعمالي. والإرادة التفهيمية دخيلة في ماذا؟ في المعنى التفهيمي. والإرادة الجدية دخيلة في المعنى الجدي. هني وقفة مهمة. إذا أراد المتكلم أن لا يفهم إلا طرف معين، إلا شخص سامع واحد، هل لبقية غير مخاطبين من المتكلم هل له أن يحتج على المتكلم مثلا أنك أفهمتني بكذا أو كذا كذا، لهم البقية أنهم لهم يحتجون لهم أم لا؟ ليس لهم طبعا لأنه ما أراد أن يفهم الكل، بس أراد أن يفهم هذا
قانون لغاحاته لم ينصب قرينة فحج
عليه، مو حج عليه،
ما نصب قرينة.
المفروض أنت تقول بأن المعنى التفهيمي متقوم بالإرادة التفهيمية، لو مو مقوم، لو لم يرد تفهيما تقدر تحتاج عليه أنك أنت أفهمتني كذا، تقدر تحتاج عليه مقام بيان. المفروض بيان إذا كان البيان لمعنى، أنا أريد أشرح طائفة من الروايات واردة في هذا الباب، إذا أراد بس يفهم هذا أو أراد حتى المراد الجدي بس لهذا يقدر يحتجون باقين عليه، يقدر يحتجون عليه.
الشارع في هذا المورد لابد من نصف القرين
ساتات تتنازع إياه أن أراد لو ما أراد بحث آخر، الكلام بحسب الواقع. إذا كانت إرادته هكذا، إرادة التفهيمية وإرادة الجدية خاصة، تقدر يحتجون باقين عليه. الكلام مو في الإثبات، تلاحظوا بحث الثبوت أصلا، والقرائن افترض على هذا. أنا نشرح ماذا؟ بعض الروايات وردت عن أئمة أهل البيت شرحناها في الجزء الثالث من علم الرجال. الإمام يخبر الراوي بمطلب معين بس يقول له هذا إلك، ما أريد أن أخبر به الآخرين. أنا أقول هذا المطلب، هل الإخبار يمكن أن يختص ب شخص سامع دون البقية أم لا؟ فذاك الراوي يذهب إلى آخرين يقول لهم هكذا، فيجي الإمام يقول كذب علي، هذا الراوي كذب علي، روايات عديدة عنه كذب علي، أنا لم أقل له ذلك، مقصوده عليه السلام لم أقل له ذلك، يعني ماذا؟ نلتفت هنا نكتة مهمة جدا، هاي نكتة جدا مهمة. الإخبار كما مر بنا يتضمن شنو؟ إنشاء. الإخبار يتضمن إنشاء، يعني أصب غض النظر عن تضييق الإخبار أو توسعة الإخبار، الإخبار يتضمن إنشاء. ما هو الإنشاء الذي يتضمنه الإخبار؟ يعني المتكلم حينما يحكي المعنى الاستعمالي والتفهيمي والجدي للسامع المخاطب له يلتزم له بأن المعنى واقعي، يلتزم له بماذا؟ ومر بنا الإخبار هو خبرين على أقل تقدير ومعنى إنشاء ثالث. فالإخبار يتضمن أقل تقدير، الجملة الخبرية تتضمن كم معنى؟ صغير استعمالي والتفهيم والجدي والتصوري. الجدي كم معنى؟ ثلاث معاني على أقل تقدير. الجدي ها، الجدي الأول، بعد دعونا عن الجدي الثاني وثالث ورابع. الجدي الأول ثلاث معاني، إخبار بمضمون المطابق للخبر واحد، 2 إخبار أنني أعلم بأن هذا أعلم بمضمون الخبر. الثالث المعنى الثالث الجدي التزام، التزام وتعهد إنشائي فرض اعتباري قانوني أني أتعهد لك بمطابقة وصدق هذا المضمون المطابق للواقع. فالمعنى الجدي كم صار الآن في الخبر الواحد؟ أقل تقدير كم؟ 3 معاني. هو أكثر بس أنا ما أريد أتوسع، سيأتي المجال للتوسع إن شاء الله بعد ذلك. فأقل تقدير كم؟ 3 معاني. دققوا، هذا الالتزام مثل عندما تلتزم أنت، أنت لما تبيع واحد تبيع لكل الناس لو لهذا، ها؟ لما تنذر نذر لله، تنذر لله ولغير الله لو بس لله، بس لله. الالتزام تعهد عندك طرف تتعهد به. الإمام صلى الله عليه وسلم أخبر الراوي تعهد له ولو تعهد لكل الناس. فلما هو يذهب إلى الناس الآخرين يقول جعفر بن محمد قال كذا، يعني تعهد لكم. كذب على الإمام وما كذب، كذب على الإمام ما تعهد لكل. هو هاي نشوف هاي نمط من الكذب، كذب في الراوي طبعا مو المتكلم.
دار الكذب على مخالفة التعهد وعلى مخالفة الحكاية.
هو لما يقول يخبر جعفر بن محمد الصادق بكذا وكذا لكم، كذب على الإمام. هو متى الإمام التزم للكل أن يخبره؟
أخبرني أنا كذا.
التزم. لا، بالتالي هو لما يقول أن جعفر بن محمد يخبر بكذا ويجعل عام، يعني معنى ماذا؟ يعني جعفر بن محمد الصادق يلتزم للكل، وهذا كذب. بل لاحظ هذا كذب. لاحظوا، إذا لاحظ أن الإرادة دخيلة في الكذب والصدق. أي إرادة؟ إرادة استعمالية، إرادة تفهيمية، إرادة جدية، الحكائية والإرادة الإنشائية.
الواقع عن هذا، ولكن صحة إنشاء للإمام أنشأ إليه فقط، إرادة فقط.
أقول الآن بعد نريد نركز أكثر، القضية بها غوص أكثر. هذا هو نوع من الكذب من التفت إليه، نوع من الكذب. أي في الرجال الجزء الثالث يتراجعون حسب ما يظهر من الآيات والروايات، وهذا ليس استقصاء كامل، استقصاء نويقص، مو بس ناقص، نويقص. ربما 8 أنواع استخرجنا أنواع من الكذب أشارت إلى الروايات. هذا أحدها، هذا أحدها. المهم مو فقط الآن نطلع على هذا القسم من أنواع الكذب، المهم نلتفت إلى هذا المطلب، أن هني كلش مهم، جوهرة مهمة، وهو هذا البحث هو القسم هذا جوهرة، لكن في جوهرة بعد، في جوهرة في الجوهر، في بطن، في بطن الجوهرة. ما هي هاي الجوهرة؟ نختم. أن الإرادة الإنشائية في الإخبار دخيلة في الكذب والصدق، ودخيلة في الإخبار. هاي شنو تشابك بين الإخبار والإنشاء؟ كيف تزاوج تداخل بين الإخبار والإنشاء؟ مر بنا لو لم يلتزم المتكلم بالإخبار في بحث صدق وكذب؟ ما في. يقول أنا أتكلم بس ما ألتزم لك بواقعية هذا الشيء، هذا ليس كذب ولا يسمى صدق، مجرد إثارة تصور. سامعين إثارات التصورية؟ أي كلام، ما يخالف التنور حار حيف، أي كلام هو الصدق والكذب الذي فيه شنو؟ التزام، يعني جنبين شائية. أما إذا ما في جنب إنشائية التزامية ما يصدق عليه الصدق والكذب، مجرد إثارة شنو؟ إثارة تصورية. الصدق والكذب من صفات التصديق مو من صفات، إما تكذب بهذا الصدق أو تصدق بهذا الصدق مثلا. قول الإثارة التصورية ليست صدق وكذب. تنور حار معذرة، بس أزحمكم بهذا لأن التنور حار حيف خبزة واحدة بعد نخبزها. مر بنا مرارا الرؤية الإرشاد، الإرشاد ومنها الرؤية، الرؤى في المنام أو الإرشاد، الإرشاد فيه صدق وكذب. الإرشاد ليس فيه صدق وكذب، أمر إرشادي ليس فيه صدق وكذب. لما؟ لأنه فقط إثارة تصورية.
شنو معنى الصادق؟
يعني صادقة بمعنى آخر، مو مع الصدق وكذب. مر بنا ضروري نفصل بين باب التصديق وباب التصور. بين ماذا؟ باب التصديق وباب التصور. الذي يريد أن يغلق التصور هذا مو عاقل. التصور أفق واسع، تصور أفق واسع. الآن في البحوث العلمية كلما ازدادت المخيلة، ها؟ متخيل، كلما ازدادت المخيلة زاد الإنتاج العلمي. بالعكس الآن قاعدين يدولون خرافات الأساطير البشر، يقول هاي الأساطير كما يقول علامة الطوطاوي في بحث الاعتباريات، محال، خيال، خرافي، مدى منشأ واقعي، مو أنه صادق، تركيب خرافي، أصل قطعاته تقدر تستخدمها في قضايا حقيقية. البحث طويل ولذيذ ومهم ويفتح آفاق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.